الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في تعريف علم الدراية. قال: الدراية في اللغة بمعنى العلم والاطلاع إلى آخره. المصنف يذكر تعريف الدراية لغة ويذكر ذلك اصطلاحا. باختصار أن إحنا اللغة قالوا الدراية دريته لأن علمته، وهي أيضا ماشي عنده هذا الشيء، دريته علمته. وقيل أن الدراية والعلم مترادفان، وبعضهم قال الدراية أخص من العلم لأن الدراية يسبقها شك، والعلم سواء كان يسبقه شك أو لا يسبقه شك، فالعلم أعم. واضح؟ وعلى كلا التقديرين قالوا على كلا التقديرين لا يأتي سواء كان الدراية مرادف للعلم أو كان يسبقها شك، لا يأتي بحق الله عز وجل. لا يأتي، عشان مرات يقول الله يدري، بس مو قصدنا الذي يسبقه شك على آخر. ولذا قالوا لا يأتي أكثر من شخص قال هذا على كلا التقديرين سواء كان مرادف أو كان موسى كان أخص، لا يأتي بحق الله عز وجل. وبعضهم قال ويوجد لفظ آخر مرادف للدراية والعلم هو المعرفة، فالمعرفة والعلم والدراية ألفاظ مترادفة. وبعضهم لا يفصل بين العلم والدراية، فإن العلم يتعلق بالأمور الجزئية والكلية، وأما المعرفة يتعلق بالأمور الجزئية. تقول عرفته، ما تقول علمته. ما قلنا تعلم الله، تعلم الله لو عرفت الله، مو الله جزئي لو كلي جزء حقيقي. هذا فلذلك قالوا المعرفة يتعلق بالجزئيات وهكذا. هذا بالنسبة إلى اللغة في اللغة. هذا قال الدراية في اللغة بمعنى العلم والاطلاع. هسه العلم إما مطلقا أو قد يسبقه شك، ولعلها شوف ولعلها يا هي
دراية
من أخص من مطلق العلم. شنو أخص؟ ليش أخص؟ لأن أخص ما ذكر الشيء، أخص لأنها قد يقال ما كانت مسبوقة بشك، وهي عبارة عن العلم بدقة وإمعان. قال سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال سبحانه: ما كنت تدري للكتاب ولا الإيمان. إلى هذا بالنسبة للغة. بالنسبة للاصطلاح المصنف يذكر أربع تعريفات. أقدم تعريف بالنسبة لمن جعلنا على مذهب أهل البيت عليهم السلام، أقدم تعريف في للدراية هو ما ذكره الشهيد الثاني في شرح البداية، أو تسمى الرعاية في شرح الدراية. ومن بعده جاء الشيخ البهائي في وجيزته وعرفه، ثم يذكر المصنف تعريفا له، ثم يذكر تعريف الآغا بزق الطهراني في الذريعة ويشكل عليه. فإذا سوف يذكر كم تعريف؟ هاي نقول منهجية الدرس أنه عندنا أربع تعريفات اصطلاحية: تعريف للشهيد الثاني وهو أقدم تعريف، ثم للشيخ البهائي في وجيزته، ثم المصنف يذكر، ثم يذكر تعريف للشيخ الطهراني رحمة الله عليه ويشكل عليه ويقول تعريفه ليس تاما. أسدى تعريف عند رأي المصنف، أسدى تعريف وتعريف من؟ تعريف الشيخ البهائي. أما عند الشيخ محمد حسين الجلالي رحمة الله عليه فعند أسدى تعريف هو تعريف أستاذه، يقول ما عرفه دام شيخنا دام ظله عن الطهراني، هو أسدى تعريف. واضح؟ قال: وفي الاصطلاح عبارة عن العلم، هذا المد للشهيد الثاني، عبارة عن العلم الذي يبحث فيه عن متن الحديث. خلوا وسنديها، خلوها بين قوسين حبروها. قال: يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها، لأنه هو الحديث وما يحتاج علل شنو يعني هيجي اكو اصلا بعض المؤلف عندنا كتب علل الحديث يعني عافة الحديث وما يحتاج اليه ليعرف المقبول منه من المردود هو راح يشكل المصلي لكن احنا نشكل على المصلي وكذلك صاحب المقباس مقباس الهدايه الشيخ عبد الله المباخاني ايضا نقل تعريف الشهيد الثاني بهذه مع انه لما تراجع كتاب الشهيد الثاني هاي لفظه وسندي غير موجوده وسندي غير موجوده في كلام في كلام الشهيد الثاني فهذا سهو حتى حفيد الشيخ المباخاني هو محقق كتاب المقباس ذكر في تعليقته ان هذه ليست موجوده في كلمات الشهيد وسنده ولذلك جاء بعضهم واراد ان يوجه كلام الشهيد الثاني قال والمراد بطرقه لعل الشهيد الثاني يقصد بالطرق معنى السند بمعنى السند إذا هاي سندي إضافة ولذلك ما أشكل المصنف على الشهيد الثاني أن الشهيد الثاني لم يذكر السند لأنه وسهى قد اعتمد لعله على المقباس والمقباس قد سهى قلمه وذكر زيادة فهو اعتمد عليه وإلا ليس فيه ولذلك إجى السيد الجلالي وقال لعل الشهيد الثاني يقصد بالطرق معنى السند وعلى هذا الأساس راح من الآن تعرف ما هو موضوع علم الدراما وموضوع سند الحديث ومتن الحديث من التعريف الشيخ البهائي ماذا عرفه وعرفه شيخنا بهاء الدين العامل في وجيزته بأن الجرائم علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله وآداب نقله يقول المصنف تعريف الشيخ البهائي أفضل من تعريف الشهيد الثاني لماذا؟ لأنه ذكر الغاية أيضا الغاية ما هو؟ وكيفية تحمله وآدابه هذه لم يذكرها الشهيد الثاني طبعا صاحب المقباس يقول وجاء بعضهم وتكلف وأنه قال وما يحتاج إليه في تعريف الشهيد الثاني ما يحتاج إليه هو قصد الشهيد الثاني هو كلام البهائي وهو وكيفية تحمله وآداب نقله يقول هو هذا قصد الشهيد يقول هذا تكلف زائد إذن المصنف يقول كلام تعريف الشيخ البهائي أفضل من تعريف الشيخ الشهيد الثاني قال وفي ثاني التعريفين أولى من أولهما لإشتماله على كيفية التحمل وآداب نقل الحديث وهما يا أما لأن نقل الحديث راح يأتي أنت تبقى الحديث عن أستاذك بيا طريقة قراءة كتابة وجادة هيأتي بالأخير آداب تحمل الحديث يقول طبعا هذا الشيخ السبحاني هذا كلام بالحق خلينا اخذه هو كلام الشيخ عبد الله المباخاني في المقباس هو اكثر كلام ترى هو مقتطع من بعض كلمات علمائنا يقول على كيفيه التحمل واداب نقل الحديث وهما من مسائل هذا العلم او من توابعه
هما تعريفان
ها هما هذا لاشتماله على كيفيه كلام الشيخ عبد الله المباخاني ولك الان لو تعريف المصنف ها؟ وهما هاي كيفية التحمل وآداب التحمل ولك الآن تعريف المصنف ولك أن تعرفه بالنحو الثاني هو العلم الباحث عن الحالات الطائرة على الحديث من جهة السند والمتن رح يجي الجار ها؟
العارضة وكاتب
إيه إيش قلت أنا؟
طارئة
آه العارضة هي أيضا عارضة قلت طارئة وبعض كلماتهم شنو طارئة العارضة على المتن والسند السند والمتن راح يجي أنه بالنقطة الرابعة في معرفة بعض الإصطلاحات راجع شنو معنى السند لغة شنو السند بما هو سند راح إن شاء الله سنبين إذا شنو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ إذا السند الحالات الطارئة على السند هناك شنو الفرق بينه؟ راح يبين بالموضوع الآخر، لأنه على رأي المشهور أن تمايز العلوم بماذا يتمايز؟ شلون نعرف هذه مسألة فقهية؟ شلون نعرف مسألة أصولية؟ شلون نحوية؟ شنو قالوا بالموضوع؟ ولا تكفي الأغراض كما علي شيخ المظفر مثل الخوئي لا عندهم شو يقول؟ لا يشترط في العلوم في كل علم أن يكون هناك موضوع. قلنا شلون هذا راح يؤدي إلى التداخل بين الموضوعات بين العلوم؟ قال لا، يكفي التمايز بالأغراض والغايات. أما على رأي المشهور أن التمايز يكون بماذا؟ بالموضوع. فإذا ما هو المائز بين علم الرجال وعلم الدراية؟ إذا كان علم الدراية أيضا يبحث عن الحالات عارضة في السند، يقول لا أكو فرق. صحيح ذات السند موضوعه السند، لكن الجهة مختلفة بين علم الرجال وعلم الدراية. والمراد من السند، السند راح يجي تعريفه لكن أنا أبينه. يقول يعني من هذه راح يقول من هذه معرفة معنى السند راح يفرق بين علم الرجال وعلم. يقول مرة أنت تبحث عن السند بما هو سند، ومرة تبحث عن السند بما هو جزئيات، جزئية جزئية. فإذا كنت تبحث عن السند بما هو مجموع إجمالا، تقول هذا السند صحيح، هذا السند بما هو مجموع، هذا السند ضعيف، هذا السند حسن، هذا يسمونه يعرف. وإذا قلت أن في السند شخص ثقة وفي السند شخص ضعيف، في الشخص مجروح مهمل، هذا يعرف. فإذا السند طريق السند بما هو مجموع دراسته وين يكون؟ بالدراية. السند بما هي آحاد وجزئيات وين؟ بالرجال. ولذلك قالوا أن الرجال مقدمة صورة قضية صوروية، والدراية السند فيه قضية كبروية، والسند بالنسبة إلى الرجال هو التهيئة ومقدمة لدراسته في علم الدراية. فإذا الرجال صح كما قيل أن الرجال هي مقدمة علم، أن علم الرجال مقدمة لعلم الدراية، لأن الدراية تعطيك النتيجة. الآن أكلف الشيخ أقول له هذا عند سند من 9 أشخاص ادرسهم إلي، يقول لي هذا ثقة، هذا ثقة، هذا ممدوح، ها انطال ياهو. النتيجة يمي إذا أنا دارس علمي فأطبق القواعد الكلية، فكل سند فيه شخص ثقة وممدوح علم الدراية شو يسميه؟ يسميه حديث حسن. فإذا الجزئيات، جزئيات السند يدرس في علم الرجال، والنتيجة وين؟ علم الدراية. والله قال ومن هذا بعد ميزه بين العلمين. والمراد من السند طريق الحديث، شوف جملة واحدة، عشان جملة واحدة بما هو مجموع لا بما هو أفراد، لا أحاط رواة الحديث على وجه التفصيل اللي هو وين هذا على وجه التفصيل، وين يبحث أحاط الرجال في علم الرجال؟ يقول لا أحاط رواة الحديث على وجه التفصيل الذي يبحث في علم الرجال، وإنما يبحث عن الأحوال العارضة على الآحاد في علم الرجال. وأما في علم الدراية فإنما يبحث عن الأحوال العارضة على الحديث أو على السند بما هو، شوف السند بما أن السند طريق للحديث، والطريق هو المجموع لا كل واحد من الأفراد. حين وضحناه مع ذلك يقول يحتاج إلى توضيح. يقول نقول الأحوال العارضة على الحديث باعتبار طريقه، يعني باعتبار سنده، مثل ما يقال إن كان رجال سند ثقات إماميين، شوف ثقات إماميين هذول يبحث رجال، فالحديث صحيح، هاي ود أحسن، هاي النتيجة دراية. وإن كانوا ثقات غير إماميين جميعهم شو يسمونه أو واحدة منهم، فالحديث موثق حديث موثق وين بالدراية. أما غير أماميين بعلم الرجال يقول فالحديث موثق وإن كانوا إماميين ممدوحين فالحديث حسن وإلا فالحديث ضعيف. فهذه هي الأحوال عارضة على الحديث بالجانب السندي كلها يبحث عنها في علم الدراية. ونظير ذلك الأحوال العارضة على الحديث من جانب المتن. المتن يقول لي خوش حديث صحيح حسن إلى آخره، هاي الحالات الطارئة على السند. يقول أكو حالات طارئة علي من على المتن يوصف بأوصاف أخرى غير الصحة والوثاقة، مثل تقسيم الحديث إلى نص يعني شو النص لا يوجد له معنى آخر، عبارة صريحة معنى واحد، ظاهر لا يوجد له أكثر من معنى لكن الظاهر من هذه المعاني يقول، أو المجمل أو المبين أو المحكم والمتشابه أو المضطرب وغيره. فهذه المحمولات هي الأحوال العارضة للحديث من جانب المد، وكل هذه العارضة هي من مثال هذا العين. يقول ومن هذا تعرف الإشكال على تعريف الشيخ الطهراني. الشيخ الطهراني عرف علم الرجال مما يظهر من تعريفه هو دراسة الحالات العارضة فقط علمت على السند، مع أن الشيخ يقول عرفنا أن دراسة المدراية هي دراسة الحالات العارضة على مجموع السند وعلمت على المتن. أما الشيخ الطهراني خصص بمن بالسند، وذلك يقول أجاده، لكن كان تعريفه شريف، تعريفه ضيق، تعريفه قاصر، لأنه قد اقتصر على دراسة الحالات العارضة على السند دون المتن. الشيخ الفضلي في علوم الحديث قال أيضا، قال تعريف الشيخ الطهراني لا هو أولى. واضح؟ يقول ومما ذكر يظهر النظر فيما ذكره شيخنا الطهراني، يعني إشكال في تعريف علم الدراية، فقال هو العلم الباحث عن الأحوال والعارضة اللاحقة لسند الحديث. خلوا شوف فقط، خلوا لسند ولم يذكر المتن، أي الطريق إلى متنه، ما ذكر الحال طالع على المتن. المتألف ذلك الطريق من عدة أشخاص مرتبين في التناقل، يتلقى الأول منهم متن الحديث عمن يروي له ثم ينقل عنه لمن بعده حتى يصل المتن إلينا بذلك الطريق. فإن نفس السند المتألف من هؤلاء المتناقلين تعرضه حالات مختلفة مؤثرة في اعتبار السند وعدمه، مثل كون السند متصل أو منقطع مسلسلا أو مرسلا معنعنا أو مسلسلا، هاي طبعا هاي المصطلحات سوف يأتي تعريفه، عاليا قريبا صحيحا حسنا موثقا ضعيفا إلى غير ذلك من العوارض التي لها مدخلية في اعتبار السند وعدمه. فعلم دراية الحديث كاف للبحث عن تلك العوارض. شوفوا لأن تعريفه غير شامل للعوارض الطارئة أو العارضة على البتين، فإذا تعريفه قاصر وضيق. ولقد أجاد الشيخ الطهراني فيما أفاد، لكنه خص العوارض اللاحقة للحديث بجانب السند، وقد عرفت أنها تعرض تارة بناحية السند وأخرى بناحية المتن. وإن كان الغالب أن الحالات الطارئة على السند، لكن لا يعني أنه يقتصر الكلام فقط به، فإذا الدائرة ضيقة. وعلى هذا الأساس حينئذٍ عرفنا الفرق بين علمي الرجال وعلم الدراية. علم الرجال، إذا علم الرجال شنو موضوعه؟ السند أيضا. وعلم الدراية السند، لكن الجهة مختلفة. فإن علم الرجال دراسة رواة السند على شكل تفصيلي، قضايا جزئية، والدراية دراسة الحالات الطارئة على السند بما هو مجموع. من هذا الفرق إذا يرد على القائل الذي قال بأن علم الدراية مختص بالمتن وعلم الرجال مختص بمن؟ بالسند. معنى علم الدراية سند يدرسه ولا ما يدرسه؟ إذن عدم صحة قول القائل بأن علم الدراية مختص بمن؟ دراسة البت فقط، وبذلك يظهر الفرق بين علمي الرجال والدرايه. فإن علم الرجال يبحث عن آحاد، شو آحاد بشكل جزئي، شيء مثل يبحث فيه عن كون أمر صغروي، مواتس على وجه تفصيل جرحا وتعديلا ووثاقة وضعفا، كما يبحث عن طبقة الراوي وتمييز عن مشتركات في الاسم، وهذا بخلاف علم الدراية فإنه يبحث عن الأحوال الطارئة على الحديث باعتبار مجموعة مو تفاصيل السند، مجموع السند والمتين بما هو أمر كبروي. وعبارة أخرى، البحث عن الأحوال الشخصية التي تعرض لأجزاء السند وأعضائه، هذا وين درس وين بيتهم، شنو كان ضبطا، كان ما يحفظ، كان روى عن يا إمام، أي وين كله بعلم الرجال. يقول المعبر عنه بروات والمزاد توجد في كل واحد من المدح والذم وغير ذلك مما لا تدخل في جواز القبول عنه وعدمه. قال فهو موكول إلى علم الرجال وهو فن آخر. قال وبذلك يظهر ضعف ما ربما يقال من علم الرجال يبحث عن السند والدراية، وين يبحث يقول أو غير ذلك من المميزات، أو أن كليهما يبحثان عن سند الحديث، لكن جهة البحث تختلف، بالدراية تبحث عن أحوال نفس السند، وعلم الرجال يبحث عن أحوال أجزائه وأعضائه التي يتألف من السند. لاحظ وتأمل فإن كلامه، يا ولاحظ كلام الطهراني، تأمل فإن كلام الطهراني صحيح في غالب مسائل علم الدراية لا في جميعها كما عرفت. واضح إن شاء الله؟ الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.